بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من الحديث عن الصيام وأحكامه وما يتعلق بالاعتكاف ومسائله. وفي هذا الدرس موعدنا إن شاء الله مع قراءة بعض الأسئلة التي طرحت للإجابة عليها من أجل المراجعة والاستفادة. ومثل هذه الأسئلة وغيرها من الأشياء التي تعين طالب العلم وطالبة العلم على فهم المادة، وأحب أن أوضح أن المقصد أن الطريقة التي سلكناها في الأسئلة في كتاب الزكاة وفي كتاب الصيام تسير على أمرين اثنين. الأمر الأول محاولة استيعاب جميع المسائل والأحكام، فلو لاحظتم تجدون أن الأسئلة شاملة لكل ما يتعلق بالدرس. والأمر الثاني وضعنا بعض الأسئلة الغير مباشرة حتى يختبر الطالب فهمه لمسائل العلم ومسائل الدليل ويروض عقله على فهم المسائل وقياس الأمور وإعادة أو ربط كل شيء بنظيره مما تعلمه من الكتاب ومن السنة. وقد يستصعب بعض الأخوات هذا الأمر، ونحن من أجل التسهيل لم نطالب بالإجابة على جميع الأسئلة في المحاضرة، وإنما كان المسؤول عنه جملة من الأسئلة فقط، وبقية الأسئلة تستفيد منها الطالبة في البيت، تراجع ويعني يجعل عندها هم أن تبحث وأن تنظر وتقرأ في كتب العلماء أو تسأل حتى تصل إليها الفائدة. في بعض الحالات القليلة نذكر بعض الأسئلة الخارجة عن الدرس وهي من متممات الدرس، والمقصد منها هو هذا، أن نجعل للطالب سبب في مراجعة كتب العلماء ومراجعة ما نقص ذكره في المحاضرة. نبتدئ بذكر بعض الأسئلة التي وجهت في كتاب الزكاة، لأن هناك بعض الأسئلة أشكلت، فنذكر من الأسئلة التي ذكرت في كتاب الزكاة في التقويم 24. ذكرنا من الأسئلة: ما هو الأصل في باب وجوب زكاة مال اليتيم والمجنون؟ هذه المسألة موجودة موضحة في المذكرة، لكن ينبني هذا السؤال على فهم كلمة الأصل. الأصل يعني ما هو الدليل؟ نحن قلنا إن الزكاة واجبة في مال اليتيم والمجنون، فما هو الأصل يعني ما هو الدليل؟ هناك حديث أو أحاديث في هذه المسألة لكنها ضعيفة، ونحن ذكرنا أن الأصل في وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون هو الاعتماد على ما صح من آثار الصحابة كعبد الله بن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم، وما روي أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا معنى قولنا ما هو الأصل في باب وجوب زكاة مال اليتيم والمجنون. ذكرنا أيضا من الأسئلة: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وذكرنا يعني فراغات عددها 7، وكان المقصد من ذلك هو أن يفصل الطالب في ذكر هذه الأموال، فأن يقول أولا الإبل، وثانيا البقر، وثالثا الغنم، ورابعا الذهب، وخامسا الفضة، وسادسا الحبوب الثمار، وسابعا عروض التجارة، وهكذا. يعني تعدادها من باب التوضيح والبيان، وهذا قد أشكل على بعض الأخوات. كذلك من الأسئلة التي ذكرناها سؤال: جاء نصاب الفضة في حديث 100 درهم، وفي حديث آخر 5 أواق، فما هو التوفيق بينهما؟ الناظر لهذين الحديثين قد يظن أنهما متعارض، أنهما متعارضان، يعني يختلفان. الحديث الأول حدد فيه نصاب الفضة ب200 درهم، والحديث الثاني حدد فيه نصاب الفضة ب5 أواق. والجمع بينهما، وهذا قد أجاب عنه كثير من الأخوات، أنه لا تعارض، فالأوقية 40 درهما، و5 أواق تساوي 200 درهم. ذكرنا من الأسئلة أيضا: ما هو المقدار الواجب على المسلم في الحالات التالية؟ وقلنا من ضمن ذلك: من ملك 110 جراما من الذهب عيار 18. السؤال: ما هو المقدار الواجب؟ يعني كأن إنسان يسألك ويقول: أنا عندي 110 جرامات من الذهب عيار 18، كم أخرج؟ ما هو المقدار الواجب؟ معناه أنه يحتاج إلى أن يحسب، فيقال يجب عليك كذا وكذا. فمن ملك 110 من جرامات الذهب عيار 18 مرة، معناه أنه لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب. ومن ملك مبلغ 20,000، المقدار الواجب فيه 500 درهم، ربع العشر و500 درهم، وهكذا. وهكذا من ملك من الذهب مقدار 120 جرام عيار 121، يقسم على 2.5% ويخرج يعني الناتج. ذكرنا من الأسئلة أيضا في التقويم 26 سؤال يقول: رجل عنده 10 من الإبل أعدها للتجارة، وقبل نهاية الحول مات منها 6، فكيف يزكيها؟ مات منها 6 فكيف يزكيها؟ هذا أشكل على بعض الطالبات لما قيل له: قبل نهاية الحول مات منها 6، يعني باقي عنده 4، هل فيها زكاة؟ الجواب: نعم فيها زكاة، لأن هذه لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام. نصاب الإبل 5 إذا كانت سائمة، أما إذا كانت معدة للتجارة فهذه لا علاقة لها بأنصبة الإبل في باب زكاة الإبل. فعلى هذا ينبغي للمرء أن المسؤول أن يتنبه لطريقة السؤال. السؤال: 10 من الإبل أعدها للتجارة، إذا ليست سائمة، فمعنى أن فيها زكاة، يقومها في نهاية السنة كم قيمتها ويخرج ربع العشر، مثلها مثل عروض التجارة. ذكرنا أيضا من الأسئلة سؤال يقول: سؤال يقول: رجل طلب منه صديقه 50,000 دينا ليشتري بها بيتا، فأعطاه، فمكثت عنده 1 سنة ولم يجد بيتا مناسبا بعد، ولا زال يبحث، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وعلى من تجب، على الدائن أم المدين؟ نحن لو سألنا السؤال بصيغة أخرى فقلنا: رجل عنده 50,000 ومكثت عنده 1 سنة كاملة، هل يزكيها أم لا؟ سيكون الجواب: نعم يزكيها. هذا السؤال نفس هذا السؤال، استدان 50,000 وبقيت عنده. لما استدان الرجل 50,000 وقبضها يكون قد تملكها، فأصبحت ملكا له، يصح أن يتصرف فيها بكل ما يشتري بها، يهديها، يقضي بها دينا، يفعل ما يشاء. إذن هذا المستدين يملك 50,000، وهذه 50,000 نقد عنده موجودة، فعليه زكاتها لأنها في ملكه ومكثت عنده حولا كاملا. الدائن أيضا يملك 50,000 لكنها في ذمة رجل آخر وبرضاه واتفاقه معه، فمعناه أن الزكاة واجبة على الدائن والمدين. الدائن لأنه يملك 50,000 في ذمة الغير، وهذا الغير ليس بمماطل ولا معسر، إذن يجب أن يزكي، يحسب ما عنده من الأموال ويضيف إليها 50,000 التي أدانها للناس. كذلك صاحب المستدين استدان 50,000 وبقيت عنده أكثر من حول، معناه أنه يملك مالا ومكث عنده يعني سنة، فعليه زكاته. فبهذا يتضح أن الزكاة تجب على الدائن وعلى المدين. الدائن يزكي لأنه يملك 50,000 في ذمة صاحبه، والمدين المستدين يعني يزكي لأنه ملك 50,000 وإن كان دين. وذكرنا أن من كان عليه دين وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، فإنه يقال له إذا حال الحول إما أن تقضي الدين وإما أن تزكي. فإذا قضى الدين زكى ما بقي، وإن لم يقضي الدين فعليه زكاة جميع المال. ذكرنا أيضا من الأسئلة رجل عنده مال يعادل النصاب، وقبل تمام الحول وهب لابنه منه الربع فنقص النصاب، وعند تمام الحول مات ابنه فورث منه هذا المال فضمه إلى ماله فصار نصابا، فما هو الحكم؟ هل يزكي أم لا يزكي؟ لما وهب ربع ماله لابنه ونقص النصاب أصبح ليس من أهل الزكاة، ليس ممن يجب عليه الزكاة، ما دام أنه فعل ذلك باختياره ليس تحايلا على الزكاة. فلما مات ابنه ورجع إليه المال إرثا، فإنه والحالة هذه يبدأ في حساب الحول منذ أن تملك المال بالإرث منذ وفاته، فمعناه يبدأ حولا جديدا. هذه الأسئلة يعني مفادها ينبني على الفهم. كذلك من الأسئلة في الزكاة سؤال يقول: رجل استفتى عالما في إخراج زكاة الفطر نقودا فأفتاه بجواز ذلك، فهل تصح منه ولا يأثم، أم تصح منه مع الإثم، أم لا تصح ويجب عليه إخراجها؟ الجواب الأول هو الصحيح، أنها تصح منه ولا يأثم، لأنه رجل لا يعلم وسأل عالما والعالم أفتاه باجتهاده، فإنه يقلد هذا العالم الذي يثق بدينه وعلمه، فهو عمل بفتوى. كذلك سؤال يقول: رجل من دبي أراد إخراج زكاة الفطر بعد الفجر يوم العيد، يعني أراد أن يطبق السنة في إخراجها، لكنه نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد، يعني خرج وقت زكاة الفطر. في هذه الحالة الحكم أنه يخرج الزكاة ولا إثم عليه، وزكاته في وقتها صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن أمتنا الخطأ والنسيان، وهذا قد نام فهو معذور. لكن هذا ماذا صنع؟ اتصل على قريب له في مكة وطلب منه أن يخرجها لأنهم هناك لم يصلوا العيد بعد، فهذا العمل الذي فعل فيه تكلف، عمله صحيح لكنه خلاف السنة، لأنه مبني على التكلف، وكان يكفيه أن يأمر بإخراجها وتكون أداء لا قضاء. من الأسئلة أيضا: رجل أعطى زكاته لأمه لأنها مريضة، فهل فعل هذا صحيح؟ الجواب أنه ليس بصحيح، لأنه يجب عليه أن ينفق على أمه فلا يعطيها من زكاته، فمعناه أنه لا يجزئ هذا عن الزكاة وعليه أن يخرج زكاة أخرى، بخلاف المرأة التي أعطت زكاتها لأمها لأنها فقيرة. هذه المرأة نقول إن كانت هي المكلفة بالإنفاق على أمها وليس هناك أحد ينفق عليها فحينئذ نعم لا يجزئها، وأما إن كانت غير مكلفة بالإنفاق أو النفقة التي تعطيها إياها لا تكفي لأمها فحينئذ تعطيها من الزكاة. كذلك من الأسئلة: رجل استدان مالا لشراء بيت له يسكنه، فهو من الغارمين الذين يعطون من الزكاة أم ليس من الغارمين؟ الجواب نعم، هو من الغارمين، لأن شراء البيت من الحاجات الضرورية للإنسان. ذكرنا أيضا عبارة: الغارمون يعطون من الزكاة ولو كانوا ممن تجب لهم النفقة، كالأب والابن والأم والزوجة. هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ الجواب نعم، عبارة صحيحة، لأننا لا نعطي الأم والأب والزوجة من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين، لكن إذا كانوا من الغارمين فإنهم يعطون من الزكاة، يعني إذا كان عليهم دين فإننا نعطيهم من الزكاة. ما المراد بقول الله تعالى وفي سبيل الله؟ المراد به الجهاد في سبيل الله فقط. كذلك يعني هذه بعض أسئلة الزكاة تقريبا التي رأيت أن فيها إشكال حال الإجابة. ننتقل إلى أسئلة الصيام. من أسئلة الصيام التي يعني حصل فيها إشكال في التقويم الأول لكتاب الصيام، سؤال أول: عرفي الصوم لغة واصطلاحا. وهذا أمر واضح في المذكرة، هو إمساك، وفي الاصطلاح إمساك مخصوص كما ذكرنا. ذكرنا من الأسئلة: ما حقيقة الصوم المشروع؟ هذا موجود بنصه في المذكرة وبعض الطالبات أخطأ فيه. حقيقة الصوم المشروع أنه الإمساك عن سائر المفطرات من الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس. ذكرنا أيضا سؤال يقول: تنقسم شروط وجوب الصيام إلى قسمين، فما هما؟ المقصد أنه شروط وجوب وشروط صحة. هناك شروط لا يصح الصوم إلا بها إلا معها، وهناك شروط يجب بها الصوم، وهذا مفصل في المذكرة تماما ما هي شروط الوجوب وما هي شروط الصحة. لما ذكرنا شروط الصيام قلنا يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصوم، وذكرنا أن الإسلام والعقل من شروط الصحة، وذكرنا أن خلو المرأة من الحيض والنفاس من شروط الصحة. شروط الصحة يعني لا يصح الصوم إلا بهذا الشرط، ولو وقع الصوم لا يقبل. لكن شروط الوجوب: الصوم لا يجب إلا بهذا الشرط، لكن لو صام المريض مثلا لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام يقبل منه، هذا شرط وجوب. شرط الصحة: الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت لما قبل، هذا شرط صحة. بهذا يتضح المقصد من قولنا شرط صحة وشرط وجوب. ذكرنا من الأسئلة أيضا: إذا ترى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان فحال بينهم وبين رؤيته غيم فما الحكم؟ يعني حال بينهم وبين رؤيتها غيم وما رأوا الهلال، فالحكم والحالة هذه أنهم يصبحون مفطرين وأنه لا يجوز أن يصوم، خلافا لمن قال من العلماء بأنه يصبح صائما احتياطا. وهذا فصلناه في المذكرة وقلنا إن العلماء يقولون إذا ترى الناس الهلال ليلة 30 فلهم حالتان: الحالة الأولى أن لا يحول بينهم وبين رؤيته شيء، فحينئذ يصبح الناس مفطرين بالإجماع. الحالة الثانية أن يحول بينه وبينه غيم، هنا قال بعض العلماء يصبح صائما احتياطا، وهذا ليس بصحيح، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهذا اليوم هو يوم الشك، سواء يعني سبقه يعني عدم رؤية بسبب أنه حال بين الناس وبينهم شيء أم لا. قلنا أيضا من ضمن الأسئلة، إذا رأى مسلم هلال شوال فهل يصبح مفطرا؟ الجواب لا، لأنه لا يقبل هلال الإفطار في شوال إلا برؤية عدلين اثنين كما هو في السنة. رجل نام ليلة 30 من شعبان فلما أصبح أخبروه أن اليوم رمضان فصام، فهل يجزئ عنه الصيام؟ قولا للعلماء الذي ذكرناه أن جماهير أهل العلم ينصون على أنه يصوم ولكن يعني يمسك ولكن لا يقبل منه وعليه أن يقضي، وهذا هو الأحوط أن عليه أن يقضي، والسبب أنه لم يبيت النية من الليل، أنه لم يبيت الليل النية من الليل. وبعض العلماء يرخص له ويقول النية تتبع العلم، ولكن مذهب الجمهور والأحوط في الجواب هو أنه يمسك ولكن يقضي هذا اليوم احتياطا. رجل صلى الفجر ونام فاستيقظ بعد الساعة الواحدة فنوى صيام ذلك اليوم، فما الحكم؟ إذا كان هذا اليوم الذي نوى صيامه صيام نافلة، فنحن ذكرنا أن الراجح أنه يصح إحداث النية من النهار ولو بعد الزوال. امرأة طهرت بعد صلاة الفجر فاغتسلت ونوت صيام ذلك اليوم تطوعا، فما الحكم؟ الجواب لا يصح منها ذلك، لأنها أدركها بعض اليوم وهي في حال الحيض، لأنها ما طهرت إلا بعد الفجر، معنى أن هناك وقت ولو كان يسيرا كانت فيه في عذرها. قلنا أيضا رجلان سافرا في رمضان، الأول سافر قبل الفجر فدخل عليه اليوم وهو مسافر، هذا ما حكمه؟ حكمه أنه يجوز له أن يفطر باتفاق العلماء لأنه مسافر. الثاني صام في بلده وسافر بعد العصر، ولما سافر بعد العصر أراد أن يفطر، هل يرخص له؟ قولان لأهل العلم، الصحيح الذي ذكرناه أنه يجوز أن يرخص أن يصوم، يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، له أن يفطر ما دام أنه قد أصبح مسافرا، يكون قد دخل في عموم الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بعض الفقهاء يقول هذه الآية يدخل فيها الصورة الأولى فقط، وهذا القول مرجوح، فمعناه أن الرجلين كليهما يصح منه الصوم أو الفطر. ذكرنا أيضا سؤال يقول اذكري وجه الاستشهاد من قوله صلى الله عليه وسلم تقدر له 30. وجه الاستشهاد أن هذه الرواية تفسر الرواية السابقة، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له يعني اقدروا له 30. أما من قال فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، فهذا قول مرجوح. ذكرنا في السؤال 19 حديث إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يتعارض مع حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وآمر الناس بصيامه. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض. نحن قلنا وضحي ذلك يعني بين التعارض، كيف نفهم أنهما متعارضين؟ الجواب أن نقول الحديث الأول إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا يدل على أنه لا يقبل البدء في صيام رمضان ولا غيره إلا بشاهدين. أما الحديث الثاني فيدل على أنه يجزئ في صيام رمضان شاهد واحد، هذا هو التعارض، هذا معنى قولنا وضحي ذلك. يعني بعض الأخوات لما أجابت على هذا السؤال ذكرت وجه الاستشهاد أو ذكرت الجمع بين الحديثين، لا، نحن نريد توضيح التعارض. الأول يقول لابد من شاهدين، الثاني يقول لابد من شاهد واحد، يجوز شاهد واحد، هذا وجه التعارض. ما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه يكفي في رمضان شاهد واحد، أما في غير رمضان فلا بد من شاهدين. كذلك السؤال الذي بعده، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يتعارض مع حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من لم يجمع الصيام مع حديث إنما الأعمال بالنيات يتعارض مع حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل عندكم شيء، فإن قالت لا قال فإني إذا صائم. وجه التعارض أن الحديثين الأولين يدلان على وجوب تبييت النية من الليل، أما حديث عائشة فيدل على جواز أن ينوي الصائم النية ولو من النهار. إذن هذا هو التعارض. ما هو وجه الجمع بينهما؟ أن يقال حديث عائشة محمول على النافلة. كذلك في السؤال الذي بعد، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن هذا الحديث يدل على جواز الصيام أو الفطر من المسافر، لكن حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قوم صاموا في السفر قال أولئك العصاة أولئك العصاة، يدل على تحريم الصوم في السفر. هذا وجه التعارض. الجمع بينهما أن يقال أن الحديث الثاني في من يضره الصيام في السفر، إذا ضر الصوم للمسافر وجب عليه أن يفطر. قلنا أيضا رجل سمع من التلفاز أن غدا رمضان ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ صيامه صحيح إن كان لما سمع قد نوى والنية محلها القلب، ولا شك أن النية حاصلة منه، لأن كل مسلم يسمع أن غدا رمضان ينعقد في قلبه مباشرة أنه سيصوم، معنى أنه لا يضره أنه لم يتسحر. رجل نوى أن يتسحر ليصوم من غده فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فما الحكم؟ يصوم ولا شيء عليه. كذلك من الأسئلة ذكرناها مسألة ضعي إشارة أمام المسائل المجمع عليها، هذا نريد أن ننبه فيه على اهتمام الطالب والطالبة بماذا؟ بمسائل الإجماع التي تمر به في الدرس. ذكرنا من الأسئلة أيضا اختاري الإجابة الصحيحة، تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، هذا الحديث يدل على استحباب تراءى الناس الهلال، ثبوت الصيام بالرؤية، إجزاء الصيام برؤية العدل الواحد، كل ما سبق صحيح. هذا هو الجواب، أنه كل ما سبق صحيح يدل على استحباب تراءى الناس الهلال وثبوت الصيام بالرؤية وإجزاء الصيام بالرؤية وإجزاء الصيام برؤية العدل الواحد. تبييت النية في الصوم ما معناه؟ تبييت النية في الصوم معناه أن ينوي بقلبه صيام ذلك اليوم، فمعناه أن الإجابات المذكورة التلفظ بها سرا التلفظ بها جهرا أن يتسحر قبل الفجر أن كل هذه غير صحيحة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتقويم الأول. من الأسئلة في التقويم الثاني قولنا ما هي المسألة المجمع عليها في باب صيام الحامل والمطلق؟ مسألة المجمع عليها، ذكرنا من المسائل المسألة المجمع عليها في باب الحامل والمرضع في الصيام أن الحامل والمرضع إذا كانت قد خافتا على نفسيهما، الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على نفسها، أنه الحالة هذه يجوز لهما الفطر وليس عليهما إلا القضاء فقط، وهذه واضحة في المذكرة. قلنا ما هو حكم صيام الحامل والمرضع عند المؤلف؟ لا بد ننتبه لأننا ندرس كتاب معين، هذا الكتاب لابد على الطالب أن تفهم ما هو قول المؤلف وما هو دليله، ثم هل هو راجح أو مرجوح. فالمؤلف يقول: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن هذا هو مذهب المؤلف، أنه يرى أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها، الحامل خافت على جنينها والمرضع خافت على رضيعها، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تقضي، إذا أفطرت تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو القول الراجح؟ هذا نحن ما سألنا عنه، نحن سؤالنا عن ما هو مذهب المؤلف. ذكرنا بعد ذلك: اذكري مذاهب العلماء في حكم صيام الحامل والمرضع، وهذا أمره واضح. قلنا: ما هو وجه الاستشهاد من حديث أنس بن مالك؟ وذكرنا الحديث عن أنس بن مالك: رجل من بني كعب، من بني عبد الله بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، رواه الترمذي. هذا الحديث الشاهد منه أو استدللنا به على أن الحامل أو المرضع في باب الصيام لهما حكم المسافر، فكما أن الله وضع عن المسافر الصوم وعليه أن يقضي، كذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان، فشبه الحامل والمرضع بالمسافر فلهما نفس الحكم. في الفقرة التي بعدها، وهذه كثير ما أجاب عليها: ما المراد بقول الراوي عن أنس رجل من بني عبد الله بن كعب؟ أنس بن مالك هذا ليس هو أنس بن مالك الصحابي المشهور، ليس هو أنس بن مالك أبو حمزة قادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رجل آخر، ولذلك الراوي قال عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، يعني ليس هو الصحابي المشهور المعروف بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بذلك. قلنا: من ضمن الأسئلة: امرأة أفطرت في رمضان لأنها حامل، فماذا عليها؟ الجواب أن نفصل، فنقول: الحمل، مجرد الحمل ليس عذرا في الفطر، ليس معناه أن كل امرأة حامل يجوز لها أن تفطر. نقول: إذا كانت هذه الحامل أفطرت خوفا على نفسها، يعني إلحاق الضرر بنفسها، أو خوفا على جنينها، في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر. أما إذا أفطرت لمجرد أنها حامل والصوم لا يشق عليها أبدا، في هذه الحالة لا يجوز لها أن تفطر. كذلك قولنا: امرأة مرضع قال لها الناس: لا يجب عليك الصيام وعليك الإطعام فقط، فلم تصم وأطعمت عن كل يوم، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنها أخطأت، لأن سؤالها للناس لا يجدي، عليها أن تسأل العلماء، تسأل أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يدلونها، والواجب عليها هو قضاء ذلك اليوم. إذا كان الرجل الكبير العجوز يستطيع الصوم، فهل يرخص له في الفطر؟ الجواب: لا، لا يرخص له، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والصوم واجب عليه، وما دام أنه الصوم لا يضره، فكونه شيخا كبيرا لا يمنع ذلك من صيامه لأنه مكلف. ذكرنا أيضا من الأسئلة: ما هي مفسدات الصوم التي ذكرها المؤلف؟ نحن بمثل هذه الأسئلة نريد أن نربط الطالب بالكتاب، يعني لا تعتمد على قراءة المذكرة فقط، اقرأ المذكرة، الكتاب والمذكرة، الكتاب لتعرف قول المؤلف، ثم المذكرة لتعلم الشرح والتوضيح. المؤلف ذكر من ضمن مفسدات الصوم: الأكل والشرب والقيء والحجامة والإمناء بمباشرة والإفطار بالجماع، هذه مفسدات الصوم عند المؤلف، كما أنه ذكر الحامل، ذكر الحائضة والنفساء، فقال: يحرم عليهما الصيام. هذه مفسدات الصوم التي ذكرها المؤلف، وإن كان المؤلف لم يذكرها بهذا الترتيب، لكن هذا معنى كلامه. ثم قلنا: ما هي مفسدات الصوم المجمع عليها، الذي اتفق العلماء على أن الصائم إذا أتى شيئا منها أفطر؟ الأكل والشرب والجماع، هذه من مفسدات الصوم المتفق عليها، وكذلك القيد، والمرأة تكون حائضا أو نفساء. ما هي المسألة المختلف فيها التي ذكرها المؤلف؟ هي الحجامة، ذكر الحجامة من المفطرات وهي من المسائل المختلف عليها بين أهل العلم، ويمكن أن يضم إلى ذلك الإمناء بمباشرة لأن الظاهرية أيضا خالفوا فيه. وذكرنا أن الراجح في الحجامة أنها ليست من المفطرات، وأما الإمناء فإنه من المفطرات. ذهب شيخ الإسلام إلى أن مداواة المأمومة والجائفة والحقنة ليست من المفطرات، فما هي حجته؟ حجته مذكورة عندكم بتوضيح وتفصيل في المذكرة، وهو كلام مهم، وهذا الكلام هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدليل على ذلك. الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. هذا كلامه مما يدل على أنه يقصد أن هذه المسائل لو كانت من المفطرات حقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين ذلك. أيضا ذكرنا حديث معبد بن هوزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإثمن عند النوم وقال له ليتقه الصائم. وفي حديث أنس أنه سئل أكتحله أنا الصائم فقال نعم. قلنا في السؤال هذان الحديثان متعارضان، وضحي ذلك. الجواب أن تقولي الأول يدل على أن الكحل ممنوع منه الصائم، والثاني يدل على أنه يرخص للصائم بالكحل، هذا التعارض. الجمع بين الحديثين أن يقال الحديثان ضعيفان، حديثان ضعيفان فلا يحمل به. قد تقول بعض الأخوات هذه الأحاديث غير موجودة في المذكرة، لكن نحن أشرنا إليها وقلنا كل ما ورد في الكحل فهو ضعيف، سواء كان من الأحاديث التي تدل على منع الصائم منه أو الأحاديث التي تدل على ترخيص للصائم فيه. كذلك حديث أفطر الحجامة والمحجوم، وحديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وجه التعارض أن الحديث الأول يدل على أن الحجامة من مفطرات ومفسدات الصوم، الثاني يدل على أن الحجامة ليست من مفطرات. وجه الجمع بينهما أن الحديث الأول منسوخ وأن الحجامة جائزة للصائم ما لم تؤدي إلى إضعافه كما فصلنا وذكرنا. في التقويم الثالث ذكرنا بعض العبارات هل هي صحيحة أم لا. من أفطر في رمضان فعليه القضاء، هل هذه الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ بعض كنا يعني قال صح هذه الإجابة صحيحة، وهي نعم فعلا إجابة صحيحة، من أفطر في رمضان فعليه القضاء سواء أفطر لعذر أو لغير عذر كما نحن فصلنا. لكن من كتبت أن العبارة خاطئة ثم فصلت وذكرت تفصيلا صحيحا فإنا نقبله. لو قالت من أفطر في رمضان فعليه القضاء فقط إذا كان بعذر وعليه القضاء مع التوبة إن كان بدون عذر، هذا أيضا نقبله. ومن قالت أيضا من أفطر في رمضان فعليه القضاء إذا كان فطره بغير جماع، بعض الأخوات فطرت. قلنا أيضا قضاء رمضان واجب على التراخي لا على الفور، هل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب نعم، لأنه لا يؤمر من أفطر في رمضان أن يقضي بعد رمضان مباشرة، يجوز له أن يؤخر، لكن الأفضل هو المبادرة. من كتبت على العبارة خاطئة وفصلت تفصيلا صحيحا ممكن أن يقبل منها. طيب قلنا أيضا المفطر عمدا في رمضان عليه التوبة ولا ينفعه القضاء عند المؤلف، العبارة خاطئة لأن المؤلف مع جمهور أهل العلم القائلين بأن عليه القضاء. كفارة المجامع في نهاية رمضان على التخيير بين ثلاث، الجواب لا، هي على الترتيب. قلنا لا يتطوع، لا يتطوع بصيام، أو لا يتطوع بصيام من كان عليه قضاء من رمضان. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أن الراجح أنه يجوز أن يتطوع، معنى ذلك أن العبارة خاطئة. قلنا أيضا اذكر ثلاث فوائد من قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقال الفائدة مثلا الأولى أنه يرخص للمعذور كالمريض والمسافر في الفطر، إذا وجد العذر في الفطر في رمضان يرخص له، لأن الله يقول فعدة من أيام أخرى. الفائدة الثانية أنه يجوز تأخير القضاء ولا يجب المبادرة فيه. الفائدة الثالثة أن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان ليس عليه مع القضاء شيء آخر لدلالة الآية، وهذه الفوائد منثورة في المذكرة فقط تحتاج إلى استذكار وجمع. من هو الصحابي الذي أفتى بالقضاء مع الكفارة لما أدركه رمضان ولم يقضي؟ هذا موضح، موضح من ذكر أنه أبو هريرة، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ما هي الكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان؟ هذه موضحة في الحديث، وأن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. في التقويم 31 أو التقويم 4 للصيام ذكرنا أسئلة وقلنا في السؤال الأول من جامع ناسيا في رمضان فعليه القضاء فقط، هل هي عبارة صحيحة أم لا؟ الجواب أنها عبارة خاطئة على الراجح، لأن النسيان يعذر معه الإنسان في رمضان. من أفطر وهو نائم فعليه القضاء ولا يلحقه الإثم، الجواب لا خطأ. من أفطر نائما وهو نائم، يعني من أكل وهو نائم، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. المغتاب والنمام في نهار رمضان لا صيام له، الجواب خطأ، بل صيامه يقبل ويجزئ، صيامه يجزئ لكنه آثم. اختاري الإجابة الصحيحة. رجل وهو يجامع أهله في رمضان سمع الأذان لصلاة الفجر فنزع مباشرة، الجواب صيامه صحيح. ما الحكمة من تعجيل الفطر؟ الحكمة هي المخالفة لأهل الكتاب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا وإعلاء للدين، فكل ما ذكر صحيح. من أخر الفطر حتى صلى المغرب ثم أفطر، فهل فعله صحيح ولا حرج عليه، أم فعله صحيح لكنه خالف السنة، أم نقول خالف السنة ووقع في بدعة؟ الجواب الأقرب هو أن فعله صحيح لكنه خلاف السنة، خلاف السنة، ولا يوصف صاحبه ببدعة إلا إذا داوم على ذلك. السحور بركة، لماذا؟ قلنا لأنه اتباع للسنة، ولأنه مخالف لأهل الكتاب، وفيه تقول على العبادة، فكل ما ذكر صحيح. ثم ذكرنا أسئلة تتعلق بحديث من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه، وذكرنا أن قوله في الحديث من مات المراد من مات وقد زال عذره، من مات وأمكنه القضاء ثم لم يقضي، من مات وقد أمكنه القضاء ثم لم يقضي، أما من مات ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وعليه الصيام المراد به الصيام واجب مطلقا، سواء كان نذر أو كفارة أو من رمضان. وقوله في الحديث صام عنه معناه ليصم عنه، وهذا الأمر يدل على الاستحباب ليس على الوجوب كما ذكرنا في الدرس. وقوله في الحديث صام عنه وليه المراد بالولي هو القريب، رجلا كان أو امرأة، وارثا كان أو غير وارث، وإن لم يصم الولي فيجوز لغير الولي أن يصوم عنه. وإذا امتنع أولياء الميت من الصوم عنه فهل يأثمون؟ الجواب لا، لا يأثمون بذلك، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم آخر امتحان في الصيام وهو التقويم الخامس، ذكرنا أسئلة، قلنا ما هو الصيام الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يذهب وحر الصدر؟ هو صيام 3 أيام من كل شهر. وما معنى وحر الصدر؟ يعني ما فيه، ما يحصل فيه من الغل، الحسد، البغضاء. أذكر 3 فوائد للصيام، هذا واضح. صيام يوم عرفة لا يكفر الله به الكبائر. ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصيام يوم عرفة يكفر الله به صيام سنة كاملة، صيام سنتين، سنة قبله والسنة بعده. صيام يوم عاشوراء يكفر الله به سنة ماضية. لكن هذا التكفير لا يتعلق به الكبائر بل الصغائر. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة. فهذا الحديث دل على أن صيام رمضان والمحافظة عليه يكفر الذنوب إلا الكبائر. فإذا كان رمضان بهذه المثابة فغير رمضان من باب أولى. ومعنى ذلك أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لا يكفي فيها مجرد هذه الأعمال، بل لابد مع التوبة والإنابة. يعني الزاني يتوب والسارق يتوب ويحدث توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهذا أوضح الأدلة التي تدل على أن الكبائر لابد لها من توبة، خاصة إذا كانت الكبائر تتعلق بحقوق الناس. الحج يهدم ما كان قبله، المقصود فيما يتعلق بغير حقوق الناس، وهكذا الصيام وغير ذلك من أعمال البر، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. ذكرنا من الأسئلة: من مقاصد الدين مخالفة المشركين، طبقي هذا على مسائل الصيام. تطبيقه واضح، لأنك تذكرين مسألة التعجيل بالفطر ومسألة تأخير السحور والمحافظة على السحور، وكذلك مسألة صيام شهر رمضان، وأن المسلمين شرع الله لهم صيام الشهر كامل، وكذلك طريقة الصوم. كل هذه فيها مخالفة لصيام المشركين، كما وضحنا ذلك في الأحاديث التي مرت معنا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن أهل الكتاب يؤخرون، وحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. كل هذا تدل على تميز المسلمين في صيامهم الواجب أو المستحب عن صيام أهل الكتاب. قلنا: ما هو أفضل صيام النافلة مع الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الحديث واضح. متى يكون ترك المسلم لصيام بعض الأيام البيض طاعة وقربة مع الدليل؟ هذا يحتاج إلى بس يعني تأمل. متى يكون ترك المسلم لصيام بعض الأيام البيض طاعة وقربة مع الدليل؟ الجواب على ذلك أنه اليوم 13 من ذي الحجة لا يجوز صيامه، هو من الأيام البيض لكن لا يجوز صيامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق، وهو 3 أيام التشريق. من خلال دراستك أذكري ما يتعلق بقول ابن القيم في الزاد: مراتب صوم عاشوراء 3، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام 9 والـ10 عليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد 10 وحده بالصوم. نحن أخذنا أن قوله رحمه الله أن يصام قبله يوم وبعده يوم ليس عليه دليل. أكمل المراتب أن يصوم عاشوراء ويصوم قبله 9، لأن هذا هو الذي ثبتت به السنة. نعم، إذا صام ما يريد من شهر المحرم فله ذلك، لكن حديث صوم يوما قبله ويوما بعده لا يصح. سؤال: يحدث في يوم عاشوراء بدعتان عظيمتان، أذكر أصل نشوء هاتين البدعتين. البدعتان ذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية: بدعة جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، وهذا يفعله بعض جهلة أهل السنة، وأصل هذه البدعة الأحاديث الضعيفة. التي فيها من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه، أو كما يذكرون. وأصل نشورها أيضا أنهم قابلوا بهذا اليوم بدعة الشيعة الذين يجعلون هذا اليوم يوم حزن وضرب ولطم وغير ذلك. فالشيعة يفعلون هذا استنادا لأنه يوم مقدس عندهم، يوم قتل فيه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو شهيد ولا شك، ولكن ما يفعلونه فيه من البدع. فبعض جهلة أهل السنة قابلوا بدعة الشيعة ببدعة جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، والأصل أنه يوم من أيام الله يشرع فيه الصيام، وفيه من الفضل ما صح وما صح يغني عن هذه البدع. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، هل في هذا دليل على جواز الاحتفال بمولده؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل، ولا أصحابه، ولا فهم الصحابة من صيامه الاحتفال، بل ولم يفعل أحد من السلف ذلك، وإنما غاية ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، والرسول كان يصوم يوم الاثنين، ما كان يصوم الثاني عشر من ربيع، على خلاف ما عليه هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد زعما منهم المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنهم مخالفون لهديه عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا اليوم أنه يجتمع الناس ويقرؤون السيرة، وأنهم يعني يرقصون أو ينشدون الأناشيد ويتذكر، كل هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: هذا من العادات المباحة ليس من التعبدات، فالجواب أن هذا الكلام باطل، لأن هؤلاء يقولون أنه نفعل ذلك تقربا إلى الله ويتعبدون الله بذلك، وفعلهم يدل على هذا، لأنهم يأتون بأشياء من الطاعات في يوم محدود معين وفي ساعة محدودة معينة، وكل هذا من المحدثات. آخر الأسئلة يعني عبارة عن اختار الإجابة الصحيحة، وفي ظني أنها يعني أمور واضحة، لهذا نكون قد مررنا على جل الأسئلة التي نظن أن فيها إشكال. والتقويم السادس وتقويم اليوم يتعلق بالاعتكاف، مكتوب فيه التقويم 32 وصوابها التقويم 33. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وأنا أرجو من الأخوات يعني الجد والاجتهاد أن يعلموا أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وأن الإنسان إذا اجتهد في طلب العلم يوفقه الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أن الكثير من كنا يعني ذا شغل ونحو ذلك، لكن لابد من إعطاء العلم شيئا من الوقت مع كثرة يعني المشاغل، ونتعاون سويا على البر والتقوى. وأنا قد ذكرت بعض الأمور التنبيهات هي موجودة عند الإدارة لتطلعوا عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى، والله أعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ الحديث عن كتاب الحج، والله أعلم.